يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا في هذا الدرس الثاني مع كتاب تسلية أهل المصائب، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الباب 21، ثم يليه هذا الباب الذي سوف نتكلم أو نعلق عنه إن شاء الله جل وعلا، وقد عقده رحمه الله تبارك وتعالى على مسألة متعلقة بالمصائب، والتي عنونها قال: هل المصائب مكفرات أم مثيبات؟ هل المصائب مكفرات أم مثيبات؟ وهذا الباب ذكر فيه توطئة وفصلين، فأما التوطئة فمتعلقة بأصل هذه المسألة، وأما الفصل الأول والثاني فقد ساق فيه كلام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. فالفصل الأول عقده رحمه الله قال في سياق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهو ملحق بأصل التوطئة، لأنه يعتبر قولا من الأقوال الثلاثة التي نقلها في التوطئة فيما تعلق بهل المصائب مكفرات أم مثيبات. وأما الفصل الثاني فقد خصه لمسألة عظيمة جدا، وهي أن المصائب كما قال في أن المصائب نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أما ما تعلق بترجمة هذا الباب، هل المصائب مكفرات أم مثيبات؟ فقصده رحمه الله تعالى: هل المصائب التي تصيب المسلم تكفر عنه الذنب أم يثاب لأجلها؟ أي هل المصيبة يتعلق بها تكفير الذنب أم يتعلق بها أيضا الثواب؟ وعليه فتكفير الذنب أو الإثابة على المعصية هذه خاصة بالمسلم دون الكافر. أما مضمون هذه التوطئة فقد تطرق فيها إلى مسألتين. المسألة الأولى ذكر مذاهب العلماء في هل المصائب مكفرات أم مثيبات، واقتصر على قولين، وأشار إلى القول الثالث الذي عقد له فصلا خاصا، وهو الفصل الأول والذي نقل فيه كلام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. أما المسألة الثانية تطرق إلى ذكر أدلة كل فريق في هذه المسألة، واقتصر على أدلة الفريق الأول والفريق الثاني. قال رحمه الله تبارك وتعالى في توطئة هذا الفصل:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شمس الدين محمد بن المنبجي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه تسلية أهل المصائب الباب 22: هل المصائب مكفرات أم مثيبات؟ وقد اختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا، وتباينوا فيه تباينا شديدا، فذهب بعض العلماء إلى أنه يثاب على كل مصيبة، وذهب طائفة أخرى من العلماء إلى أنه لا يثاب على المصائب مطلقا، وإنما يثاب على الصبر عليها، حتى قطع به ابن عبد السلام في قواعده، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء إلى أن إطلاق القول بالثواب كلاهما يرد عليه ما يدفعه، وأن ثم فرقا مؤثرا نذكره فيما بعد إن شاء الله.
قال: هذه هي المسألة الأولى، وذكر في هذه الجملة ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة التي جعلها عنوانا لهذا الباب، هل المصائب مكفرات أم مثيبات، مع اقتصاره على قولين وإشارته إلى القول الثالث الذي سبق وأن ذكرنا بأنه عقد له فصلا خاصا وهو الفصل الأول. فأما القول الأول في هذه المسألة المتعلقة بقوله هل المصائب مكفرات أم مثيبات، فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يثاب على كل مصيبة، أي كل مصيب، أي إذا حلت المصيبة بالمسلم لحقه الثواب بشرط أن لا يصدر منها أو أن لا يصدر منه ما ينافيها أو يناقضها. وهذا أصل ينبغي أن يستصحبه السامع في جميع الكلام الذي سوف نذكره حول هذه المسألة، بشرط أن لا يصدر منه ما ينافيها أو يناقضها كما سبق بيانه في البابين قبله. إذن هذا القول الأول، وهو أن بعض العلماء قالوا أنه يثاب على كل مصيبة. والقول الثاني، ذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا يثاب على المصائب مطلقا، وإنما يثاب على الصبر عليها، يثاب على عبادة الصبر حال المصيبة، فإذا لحقه الثواب إذا قابلها بالصبر، أي إذا حلت به المصيبة وقابلها بالصبر، فيثاب على عبادة الصبر لا على المصيبة التي تلحقه. وهذا الذي قرره رحمه الله تبارك وتعالى. وذكر أن هناك قولا ثالثا لشيخ الإسلام أفرد له فصلا خاصا، هذا الذي ذكره، وذلك في قوله اختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا وتباين فيه تباينا شديدا، قال فذهب بعض العلماء ثم ذكر كلامهم وقال وذهب الطائفة أخرى من العلماء إلى أنه لا يثاب، ثم قال وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء إلى أن إطلاق القول بالثواب كلاهما يرد عليهما يدفعه. وهذه هي الأقوال الثلاث التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. قال
رحمه الله وقد احتجت كل طائفة بظواهر مرجحة لما ذهبت إليه كما سنذكره بعد،
بمعنى أن العلماء في كلا القولين كل منهما احتج بنصوص شرعية، ولكن حجته في ما يدل عليه ظاهر النص، ثم قال بعدها أو بالأحرى شرع في بيان أدلة القولين، شرع في بيان أدلة القولين، وبدأ بالقول الأول.
قال رحمه الله احتجت طائفة من العلماء إلى أنه يثاب على كل مصيبة بقوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطع يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، الآية.
نعم، هذا هو الدليل الأول، هذا هو الدليل الأول الذي استدل به من قال بأنه يثاب على كل مصيبة، وذلك في قوله جل وعلا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهذا تتمة الآية. فما ذكر في هذه الآية من المصائب والابتلاءات التي تلحق المسلم في قوله جل وعلا لا يصيبهم، هذا هو الشاهد، لا يصيبهم، ثم عد هذه المصائب، قال ظمأ ونصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. فالشاهد من هذه الآيات على قولهم إلا كتب لهم به عمل صالح، وقوله لا يضيع أجر المحسنين، فهذا شاهد على حصول الثواب، إلا كتب لهم به عمل صالح، فهذا شاهد لهذا القول على حصول الثواب لأولئك الذين أصيبوا بهذه المصيبة من ظمأ ونصب، وقال ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا، وقوله لا يضيع أجر المحسنين وثوابهم من أجرهم، قال والله لا يضيع أجر المحسنين وثوابهم من أجرهم الذي لا يضيعه الله تبارك وتعالى، فدل على حصول الثواب عند المصيبة، فدل على حصول الثواب عند المصيبة، وهذا هو قصد صاحب الكتاب في من ذهب منهم إلى هذا القول. ثم ذكر الدليل الثاني، قال
رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الوصب الوجع اللازم، ومنه قوله تعالى: دحورا ولهم عذاب واصب، أي لازم ثابت، والنصب التعب.
هذا هو الشاهد الثاني أو الدليل الثاني على وقوع الثواب لمن حلت به المصيبة. والشاهد في الحديث في قوله ما يصيب المؤمن، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن، ثم عد هذه المصائب، قال: من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها، قال: إلا كفر الله من خطاياه. ونوع فيه إثابة له، أي أن ثوابه من المصيبة كفر الله من خطاياه، فتكفير الخطايا دليل على حصول الثواب على المصيبة، وهذا هو القصد من إراد هذا الدليل. ثم ذكر دليلا آخر وهو الدليل الثالث، قال
رحمه الله: وروى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المصاب من حرم الثواب.
نعم، المصاب من حرم الثواب، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم في المستدرك. فالأمراض وغيرها من المؤذيات التي تصيب المؤمن هذه مطهرة له، وأنه ينبغي للإنسان ألا يجمع على نفسه بين ضررين عظيمين: الضرر الأول هو الأذى الحاصل من المصيبة، والضرر الثاني تفويت ثواب أجر المصيبة. لذا أعظم المصيبة أن يحرم العبد ثوابها بسبب من الأسباب، فالمصيبة جالبة للثواب. لهذا قال: المصاب من حرم الثواب، أي أن أعظم المصاب أن يحرم المصاب ثواب تلك المصيبة. لهذا قال: المصاب من حرم الثواب، فدل على حصول الثواب للمصاب. ولكن ثمة نوع آخر يحرم الثواب لوجود عارض في هذا الذي أصابه وقدره الله عز وجل، فاستدل بهذا الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك للدلالة على وقوع الثواب لكل المصاب. ولكن ثمة صنف من الناس يحرم الثواب من جهة المصاب الذي يصاب به لعارض، أو بالأحرى لمانع يكون مانعا له من حصول الثواب. ثم قال بعده فيما رواه ابن ماجه وهو الدليل الرابع من حديث أبي ذر،
قال رحمه الله: وروى ابن ماجة من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإطاعته، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك. رواه الإمام أحمد موقوفا عن أبي مسلم الخولاني.
نعم، الشاهد في هذا الحديث الموقوف أو في الأثر الموقوف قول: وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك. فالرغبة في الثواب حال المصيبة هو وجه الشاهد هذا الذي ذكر، فقال: أن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك، أي أن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك. فالرغبة في الثواب حال المصيبة هو وجه الشاهد لمن قال بحصول الثواب عند المصيبة، وهذا موقوف على أبي مسلم الخولاني. ثم ذكر دليلا آخر من صحيح البخاري وهو الدليل الخامس في قوله،
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
نعم، فدخول الجنة الوارد في الحديث دليل على حصول الثواب عند المصيبة، دخول الجنة الوارد في الحديث إلا أدخله الله الجنة، هذا دليل على حصول الثواب عند المصيبة. قال: يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا أدخله الله الجنة. فشاهد الحديث على هذه المسألة أن حصول الثواب عند المصيبة هذا من علامات دخول الجنة، وهذا دليل على حصول الثواب عند المصيبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديثا آخر رواه الإمام أحمد والنسائي وهو الدليل السادس. قال
رحمه الله: ورواه أحمد والنسائي: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا غفر لهما.
نعم، هذا من وجوه المغفرة، من وجوه المغفرة حصول الثواب. الحديث قال: إلا غفر لهما. قال: ومن وجوه المغفرة حصول الثواب. ثم قال بعدها رحمه الله:
قال رحمه الله: وغير ذلك من الأحاديث مما اختصرته.
نعم، لأن في هذه الحديث التي ذكرها بعض الاختصارات وأشار إليها في هذا القول. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى أقوال العلماء في معنى بعض هذه الأحاديث تأكيدا على قول من ذهب إلى حصول الثواب عند المصيبة. فبدأ بقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم،
قال رحمه الله تعالى: قال النووي رحمه الله في شرح مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة، وفي رواية: إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، وفي بعض النسخ: وحط عنه بها خطيئة بغير ألف، وفي رواية: إلا كتب له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة.
وهذا واضح من كلام الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا يقتضي حصول الأمرين معا، حصول الثواب ورفع الثواب، وهذا مذكور منصوص عليه: إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، وهذا واضح جدا. ثم قال رحمه الله:
قال وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين، فإنه قل أن ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور، وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتها، وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور وزيادة الحسنات، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنها تكفر الخطايا فقط، ولم يبلغهم هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة برفع الدرجات وكتب الحسنات. انتهى كلام
الإمام النووي رحمه الله. وفي الأخير أشار إلى قول من قال أنها تكفر الخطايا فقط، ونسب القول للقاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى، وكلامه واضح جدا في بيان قول الفريق الأول. ثم ذكر دليلا آخر وهو الدليل السابع. قال
رحمه الله: ويؤيد ذلك قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأوعك مثل رجلين منكم وإنك لتوعك وعكا شديدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. قال جماعة من العلماء:
بعدما نقل الحديثين ذكر توجيه العلماء لهذين الحديثين، وتوجيهه أيضا واضح.
قال جماعة من العلماء: والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل بالأمثل أنهم مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب، والأنبياء معصومون من الخطايا فتعين الثواب، والله أعلم.
نعم، أي لما كان الأنبياء مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب مع عصمتهم عن الخطايا أو من الخطايا، كان القصد من الابتلاء حصول الثواب، فكان شاهدا لأصحاب هذا القول أن الثواب تحصل من جهة أن الثواب يحصل بالمصيبة، الثواب يحصل بالمصيبة. ثم ذكر الدليل الثامن. قال
رحمه الله: وفي حديث المرأة التي كانت تصرع دليل على أن الصرع يثاب عليه أكمل ثواب.
ويقصد حديث عطاء بن أبي رباح قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: هذه السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وأتكشف فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. قالت: لا بل أصبر.
فادعوا الله أن لا أتكشف أو لا ينكشف عني. قال فدعا لها، وهذا الحديث متفقون عليه. فأكمل وجوه الإثابة، أكمل وجوه الإثابة هي الجنة، فكان دليلا على أن المصيبة تقابل بالثواب، وفيه فضل الصبر على البلاء وعظم ثواب من فوض أمره إلى الله تبارك وتعالى في هذا الحديث الذي استدل به. ثم ذكر دليلا تاسعا وهو منقول من صحيح مسلم، قال
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم قالت امرأة: يا رسول الله، زفنت ثلاثة من الولد، قال: احتضرت بحضار من النار. قال بعض السلف: فقد الثواب على المصيبة أعظم من المصيبة، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المصاب من حرم الثواب. وقد تقدم،
نعم،
وتقدم في أثناء الكتاب أحاديث تشهد لهذا القول، والله أعلم.
نعم، بهذا يكون قد أتم الكلام عن أدلة الفريق الأول القائلين بحصول الثواب عند المصيبة، ثم شرع في بيان أدلة الفريق الثاني، وهم من هذا الفريق يقال أنه لا يثاب على المعصية على المصائب مطلقة، وإنما يثاب على الصبر عليها، أي أن المصائب مطلقة لا يثاب عليها، وإنما يثاب على الصبر عليها. قال رحمه الله،
قال رحمه الله: احتجت الطائفة الأخرى من العلماء ممن أطلق القول بأن المصائب لا يثاب عليها وإنما يثاب على الصبر عليها بقوله تعالى،
بدأ بذكر الأدلة، فبدأ بالدليل الأول، قال
قال بقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ابن عبد السلام في قواعده: الثواب إنما يكون على فعل العبد لا على فعل الله فيه.
نعم، لأن المصائب من قدر الله عز وجل، والصبر فعل العبد، فيثاب على فعله تجاه قدر الله جل وعلا، لأن لله تعالى حقا على عباده تجاه قدره سبحانه وتعالى، فتعين الثواب في الصبر على قدر الله سبحانه وتعالى، ولم يحصل الثواب بمجرد وقوع المصيبة، لأن المصيبة لا فعل للعبد فيها في هذا الباب، وهي أحد نوعي المصائب التي سوف يفصلها شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. أما الدليل الثاني،
قال قال رحمه الله تعالى: قال ابن عبد السلام في قواعده: الثواب إنما يكون على فعل العبد لا على فعل الله فيه. قال تعالى،
قال تعالى الدليل الثاني في هذه المسألة: الذين
إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
سوف يفصل الشاهد من الآية، قال:
فما حصل لهم من صلاة الله عليهم ورحمته لهم وهدايته إياهم بقولهم: إنا لله وإنا إليه راجعون، فالاسترجاع هو سبب في حصول ما ذكر، وكذلك حديث أبي موسى أشعري.
نعم،
رضي الله عنه.
تم الحديث، الدليل الثاني، فالاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون هو سبب حصول ما ذكر، الذي قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فهذا حصل لهم بقولهم إنا لله وإنا إليه راجعون حال وقوع المصيبة، فدل على حصول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون حال عبادتهم لله جل وعلا بهذا القول زمن المصيبة. ثم ذكر دليلا آخر وهو الدليل الرابع، قال الدليل الثالث،
قال رحمه الله: وكذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لملك الموت: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينيه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، فحمده واسترجاعه وسبب بناء البيت له في الجنة، وتسمية البيت كافية.
أي أن الشاهد في هذا الحديث واضح، فالثواب حاصل بسبب الحمد والاسترجاع، وهما عبادتان، وبيت الحمد الذي بني له دليل على هذه العبادة. نعم، ثم نقل قول القاضي عياض،
قال رحمه الله،
الذي سبق وأن أشار إليه الإمام النووي رحمه الله، قال
قال القاضي عياض: وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الوجع لا يكتب به أجر، إنما يكفر الخطايا به.
نعم،
إنما يكفر الخطايا فقط.
نعم، فهذه كلها شاهدة أن الثواب حصل بفعل الطاعة في المصيبة لا لحصول المصيبة. بعدما أتم التوطئة بدأ في في نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، وهو القول الثالث في هذه المسألة، وعقد له فصلا خاصا. قال
رحمه الله: فصل في سياق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما ما يحدثه الله من مصائب فتارة بغير فعل الخلائق كالأمراض ونحوها، وتارة بفعلهم. وفصل الخطاب أن
فهو في حقيقة الأمر هذا الفصل خصصه للقول الثالث في هذه المسألة، وهو الذي قصده بقوله في صدر الباب، قال: كلاهما يرد عليه ما يدفعه، وأن ثم فرقا مؤثرا نذكره فيما بعد إن شاء الله. هذا الذي ذكره في صدر هذه الباب. قال
رحمه الله: أما ما يحدثه الله من مصائب فتارة بغير فعل الخلائق كالأمراض ونحوها، وتارة بفعلهم. وفصل الخطاب أن المصائب إن تولدت عن عمل صالح كما تتولد عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوه فهذا يثاب عليه، فإن الإنسان يثيبه الله على عمله وعلى ما يتولد من عمله إذا أقدم على احتماله، فإن المجاهد قد أقدم على الجهاد وهو يعلم أنه يؤذى في الله عز وجل، وقد يناله ضرر في جهاده فتموت فرسه أو يؤخذ ماله أو يضرب أو يشتم ونحو ذلك، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فأخبر تعالى أنه يكتب لهم عمل صالح بما يصيبهم من التعب والجوع والعطش ونحو ذلك الذي حصل لهم بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهذه الأمور يغفر الله بها خطاياه ويؤجر على هذه المصائب لأنها حصلت بسبب جهاده، فهي مما تولد من عمله، وما تولد عن عمله الصالح من المصائب يثاب عليها. وأما الجوع والعطش والتعب الذي يحصل من دون ذلك فلا يثاب إلا على الصبر عليه، فإنه ليس من عمله ولا متولدا من عمل صالح، لكن هو من المصائب التي يكفر الله بها خطاياه. وأما المصيبة بالولد فالولد تولد عن جماعه الذي صان نفسه به عن الزنا وقصد به النسل وتكثير الأمة وغض البصر عن المحارم، فإذا حصل له ذلك ثم مات الولد فقد أثيب عليه من جهة وكفر الله به خطاياه من جهة لأنه تولد عن عمله. وأما الأمراض والأسقام فهي تكفر الخطايا، وقد روي أن أبا عبيدة بن الجراح لما عادوه وقالوا له أجر فقال: ليس لي من الأجر مثل هذه، ولكن المرض حطة يحط الله بها الخطايا. فهذا الذي ذكرته هو الفرق بين المصائب التي يثاب عليها والمصائب التي لا يثاب عليها، فإن بعض الناس يظن أنه يثاب على كل مصيبة، ومن العلماء من يطلق القول بأن المصائب لا يثاب عليها وإنما يثاب على الصبر عليها. ثم قال بعد ذلك بكلام كثير: فمن فعل فعلا صالحا باختياره فأوذي واحتسب ذلك الأذى، كان ذلك الأذى من عمله الصالح الذي يثاب عليه، كالصائم إذا احتسب جوعه وعطشه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف تولد عن صومه بغير اختياره، ولكن تولد عن عمل صالح. وكذلك القائم بالليل إذا احتسب تعبه وسهره، فإن الأذى الذي يحصل باختيارك في طاعة الله أنت جلبته على نفسك باختيارك طاعة الله، فليس هو كمن أوذي بغير اختياره، فإن ذلك أذاه مصيبة محضة، لكن هي حق له على الظالم. وقال الشيخ رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهي نفسها تكفر خطاياه ويؤجر على الصبر عليها، ففيها له مغفرة من جهة ما يكفره من الخطايا، وله فيها رحمة من جهة ما يؤجر على الصبر عليها، لا سيما إذا اقترن بها توبة وإنابة إلى الله وتوكل عليه وتوحيد له وإخلاص الدين له، فإن تكون من أعظم النعم، ومصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. وقال بعض السلف: يا ابن آدم، لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها قرع باب سيدك. وفي الحديث: إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه، يقول الله عز وجل: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وفي الأثر: يا ابن آدم، البلاء يجمع بيني وبينك، والعافية تجمع بينك وبين نفسك. انتهى. والمقصود من كلام الشيخ رحمه الله أن كل ما تولد عن عمله الصالح من المصائب أثيب عليه، بخلاف المصائب التي لم تتولد عن عمله فإنها مكفرات لا مثيبات.
هذا هو القول الثالث في هذه المسألة، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله، والذي فصل فيه المسألة تفصيلا جيدا مع توجيهه للأدلة. فصل في هذا بين نوعين من المصائب: المصائب التي تقع بغير فعل الخلائق كالأمراض وغيرها، والمصائب التي تقع من جهة فعلهم أي يكون للعبد فيها كسب. فثم فصل المصائب من جهة أخرى فذكر نوعين: النوع الأول قال المصائب التي تولدت عن عمل صالح، المصائب التي تولدت عن عمل صالح. قال: فإن الإنسان يثيبه الله تعالى على عمله وعلى ما يتولد من عمله إذا أقدم على احتماله، وهذا شرط، إذا أقدم على احتماله كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فالمصائب إن تولدت على عمل صالح فإن الإنسان يثيبه الله تبارك وتعالى على عمله وعلى ما يتولد على عمله، فالثواب واقع على العمل وعلى ما يتولد على العمل. ومثل لها شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى بأمثلة مبينة. مثل أولا بالجهاد، قال: كما تتولد عن الجهاد، والثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو. قال: فهذا يثاب عليه على ما يتولد عليه، فإن المجاهد قد أقدم على الجهاد وهو يعلم أنه يؤذى في الله عز وجل وقد يناله ضرر في جهاده، قال: فتموت فرسه أو يؤخذ ماله أو يضرب أو يشتم ونحو ذلك، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فأخبر الله تعالى أنه يكتب لهم عملا صالح بما يصيبهم من التعب والجوع والعطش ونحو ذلك الذي حصل لهم بسبب الجهاد، أي أن التعب والجوع والعطش هذا حصل بسبب العمل الصالح وهو الجهاد في سبيل الله. فهذه الأمور يغفر الله بها خطاياه ويؤجر على المصائب. لماذا؟ لأنها حصلت بسبب جهاده، حصلت بسبب العمل الصالح، فهي ما مما تولد من عمله، وما تولد عن عمله الصالح من المصائب هذا قال شيخ الإسلام يثاب عليه. ثم مثل بالمصيبة بالولد، قال: أما المصيبة بالولد فيثاب عليه من جهة ويكفر الله بها خطاياه من جهة. المصيبة في بالولد هذه يحصل بها الثواب من جهة ويكفر الله عز وجل بها الخطايا عنه من جهة أخرى. لماذا؟ علل شيخ الإسلام، قال: لأنه تولد من عمله، أي أن الولد تولد من عمله، كما قال فالولد تولد عن جماعه، هذا الجماع صان نفسه به عن الزنا وقصد به النسل وتكثير الأمة وغض البصر عن المحارم، فإذا حصل له ذلك ثم مات الولد كما قال شيخ الإسلام فهذا يثاب عليه من جهة ويكفر الله عز وجل به خطاياه من جهة، وهذا الذي ورد في الحديث. ثم مثل بالصائم بالصوم، فالصائم إذا احتسب جوعه وعطشه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف هذه الرائحة، قال: تولد عن صومه بغير اختياره لأنه مأمور به، ولكن تولد عن عمل صالح الذي هو الصيام، فما تولد عن عمل صالح أثابه الله عز وجل به وكفر عنه خطاياه. ثم مثل بالقيام الليل، قال: إذا احتسب تعبه وسهره، لأن قيام الليل فيه التعب والسهر، قال: فإن الأذى الذي يحصل باختيارك في طاعة الله، لأن قيام الليل من اختيار العبد بخلاف ما ذكره في الصيام الفرض، قال: أن هذا واجب، فقد تولد عن صومه بغير اختياره، أي أن الله أمره وفرضه عليه، بينما القيام قال: فإن الأذى الذي يحصل باختيارك في طاعة الله، أي حصل باختيار العبد، قال: أنت جلبته على نفسك باختيارك ولكن طاعة لله. فليس هو كمن أوذي بغير اختياره، قال فإن ذلك أذاه مصيبة محضة، لكن هي حق له على الظالم. ثم ذكر النوع الثاني من المصائب. قلنا النوع الأول الذي ذكره المصائب إن تولدت عن عمل صالح، هذا هو النوع الأول، ومثل لها بأمثلة. النوع الثاني المصائب التي لم تتولد عن عمل صالح. المصائب التي لم تتولد عن عمل صالح هي من المصائب التي يكفر الله بها خطاياه، هذه تكفر بها الخطايا ولا يحصل بها الثواب. هذا النوع يكفر الله عز وجل به الخطايا ولا يحصل به الثواب، المصائب التي لم تتولد عن عمل صالح. قالها كالجوع، مثل لها كالجوع والعطش والتعب الذي يحصل من عمل صالح، قال فلا يثاب، فالذي لا يحصل لا يحصل من عمل صالح، قال فلا يثاب إلا على الصبر عليه، هذا لا يثاب عليه إلا من جهة الصبر عليه، فإنه ليس من عمله الصالح ولا متولدا عن عمل صالح من مثل الأمراض والأسقام، فهذه هي التي تكفر بها الخطايا، وهذه التي دلت عليها نصوص الشريعة. فالأمراض والأسقام هذه يكفر الله عز وجل بها ولا يثاب عليها المرء، وإذا حصل له الثواب فمن جهة صبره على المصيبة لا من جهة وقوع المصيبة له. هذا الذي نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله جل وعلا، وهو وجيه جدا في التفريق في مسألة حصول الثواب وحصول رفع الخطايا عمن وقعت به المصيبة. ثم ذكر الفصل الأخير في هذا الباب فقال رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: فصل في قوله أيضا رحمه الله في أن المصائب نعمة من نعم الله تعالى.
هذا الفصل أيضا نقل فيه كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله، ويقصد شيخ الإسلام، نعم،
قال الشيخ رحمه الله: وكثير من الناس لا يعرف النعمة إلا ما يلتذ به في دنياه، كما قال بعض السلف: من لم يعرف نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. فمن الناس من يرى نعمة في بدنه فقط بالأكل والشرب والنكاح، ومنهم من يرى النعمة بالرئاسة والجاه ونفاذ الأمر والنهي وقهر الأعداء، ومنهم من يرى النعمة في جميع الأموال والقناطير المقنطرة، وهؤلاء من جنس الكفار يرون هذه نعما، وأعلى من هؤلاء من يرى النعمة في الإيمان والعمل الصالح، لكن لا يرى الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة، بل يرى فيه من المضار ما يوجب تركه. والذين يرون هذه النعمة منهم من لا يراه نعمة إلا مع السلامة والغنيمة، فإن جرح أو قتل بعض أولاده أو أخذ ماله عد ذلك مصيبة لا نعمة. وحجة هؤلاء كلهم أن النعمة ما يتنعم به العبد، وهذه الأمور تؤلم النفس فلا تكون من النعم بل من المصائب، ولا ريب أنها من المصائب باعتبار ما يحصل فيها من الألم، ولهذا أمر بالصبر عليها، لكن لا منافاة بين كون الشيء مصيبة باعتبار ونعمة باعتبار، فباعتبار ما يحصل له من الأذى هو مصيبة، وباعتبار ما حصل به من الرحمة نعمة، وهذا لأنه إذا قيل هذا يكفر به الخطايا ويؤجر عليها ويؤجر على الصبر عليها كانت نعمة، وهذا بمنزلة شرب المريض الدواء الكريه هو مصيبة باعتبار مرارته، وهو نعمة باعتبار إزالته للمريض الذي هو أشد ضررا فيه، وأدنى الشرين إذا زال أعظمهما كان نعمة، ومن استعمل نعمة الله في المعاصي كانت شرا في حقه، لأنها جرته إلى العذاب الذي هو أعظم من تلك اللذة، كمن أكل عسلا فيه سم فإن ضرر السم أعظم من حلوة العسل، والله أعلم. انتهى كلامه.
قرر رحمه الله تبارك وتعالى أن المصيبة للمسلم نعمة من الله تعالى لما يحصل بها من تكفير الذنب وحصول الثواب بحسب ما سبق بيانه وتفصيله فيهما، ولا منافاة بين كون الشيء مصيبة باعتبار ونعمة باعتبار، فباعتبار ما يحصل له من الأذى فهذه مصيبة، وباعتبار ما يحصل له به من الرحمة فهذه نعمة. لهذا ذكر شيخ الإسلام أن المصائب نعمة من نعم الله جل وعلا، فوجه كونها نعمة باعتبار ما يحصل له من الرحمة، أي ما يحصل للعبد المصاب حال المصيبة من تكفير الخطايا وباعتبار ما يحصل له من الثواب، وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالنعم لا يقتصر حصولها على ما يتلذذ به العبد في دنياه، هذا الذي صدر به شيخ الإسلام هذا الذي ذكره. النعم لا يقتصر حصولها على ما يتلذذ به العبد في دنياه في مطعمه ومشربه، فهذا من قلة العلم. أي من يتصور أن النعم قاصرة على ما يتلذذ به الناس فهذا نظر قاصر جدا، لأن ثمة نعم تحصل للعبد من جهة المصائب والابتلاء، وهذا الذي فصله وقرره في هذا الأصل، أي ما تسمى بنعمة المصيبة، النعمة التي تحصل للعباد زمن المصيبة والابتلاء. ثم ذكر أصناف الناس من جهة رؤيتهم للنعم، فذكر الصنف الأول، قال: من يرى من الناس النعمة في بدنه فقط بالأكل والشرب والنكاح، أو يرى النعمة بالرئاسة والجاه ونفاذ الأمر والنهي وقهر الأعداء، أو يرى النعمة في جمع الأموال والقناطير المقنطرة، قال أن هؤلاء من جنس الكفار. أما الصنف الثاني، من يرى النعمة في الإيمان والعمل الصالح، ولكن من دلائل فقه شيخ الإسلام رحمه الله أنه فصل في هذا الصنف من يرى النعمة في الإيمان والعمل الصالح، والناس ليسوا فيه سواء، أي أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذا الباب، لهذا قال: لكن ليسوا على درجة واحدة بل هم درجات، لهذا قال: لكن لا يرى الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة، بل يرى فيه من المضار ما يوجب تركه، فمثل مثلا بالجهاد. فمن الناس من يرى النعمة في الإيمان والعمل الصالح، لكن مثلا إذا نظرنا إلى رأيه في الجهاد فإنه يرى الأمر، لكنه لا يرى الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة، لأنه يرى فيه من المضار ما يوجب تركه، لهذا قال: والذين يرون هذه النعمة منهم من لا يراه نعمة إلا مع السلامة والغنيمة، أي يرى أن الجهاد نعمة إذا قرن بالسلامة والغنيمة، فإذا جرح أو قتل بعض أولاده أو أخذ ماله قال: عد ذلك مصيبة لا نعمة. وذكر حجة هؤلاء، قال: وحجة هؤلاء كلهم أن النعمة ما يتنعم به العبد، وهذه الأمور تؤلم النفس فلا تكون من قبيل النعم بل المصائب. لهذا قرر شيخ الإسلام أن النعمة، أن المصيبة من النعم، أن المصيبة من النعم، حتى يعلم الناس أن ما حل بهم من المصائب فهذا من نعم الله عز وجل. ثم ذكر فصلا في هذه المسألة، قال: أنه لا منافاة بين كون الشيء مصيبة باعتبار ونعمة باعتبار، فباعتبار ما يحصل له من الأذى هذا يدخل في باب المصيبة، وباعتبار ما يحصل له بها من الرحمة فهذا يدخل في باب النعمة. فالمسلم ضائر بين الثواب وبين حط الخطايا في حال أو في زمن المصائب والابتلاء. ثم مثل لهذه المسألة بالدواء، مثل لها بالدواء الذي له اعتبار من جهة الألم وله اعتبار من جهة الشفاء، وبذلك يكون قد تم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، وتم التعليق على هذا الباب الأخير بالنسبة لي فيه المضمن في هذه الرسالة تسلية أهل المصائب. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان الحسنات، إنه سميع قريب مجيب. ولعل مما نرشد به إخواننا في مثل هذه المسائل أن يرجعوا إلى تشريرها ومعرفتها إلى ما تعلق بالكلام في باب القدر والشرع، فثمة تفصيل النفيس في مثل هذه المسائل المتعلقة بالأحكام الشرعية والمتعلقة بالأحكام القدرية، ففيها فقه عظيم وفقه غزير، والعلم بها باب من أبواب التوفيق. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا في هذا الدرس الثاني مع كتاب تسلية أهل المصائب. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الباب 21، ثم يليه هذا الباب الذي سوف نتكلم أو نعلق عنه إن شاء الله جل وعلا، وقد عقده رحمه الله تبارك وتعالى على مسألة متعلقة بالمصائب، والتي عنونها قال: هل المصائب مكفرات أم مثيبات؟ هل المصائب مكفرات أم مثيبات؟ وهذا الباب ذكر فيه توطئة وفصلين. فأما التوطئة فمتعلقة بأصل هذه المسألة، وأما الفصل الأول والثاني فقد ساق فيه كلام الشيخ الإسلامي رحمه الله تبارك وتعالى. فالفصل الأول عقده رحمه الله، قال في سياق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهو ملحق بأصل التوطئة، لأنه يعتبر قولا من الأقوال الثلاثة التي نقلها في التوطئة فيما تعلق بهل المصائب مكفرات أم مثيبات. وأما الفصل الثاني فقد خصه لمسألة عظيمة جدا، وهي أن المصائب كما قال في أن المصائب نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أما ما تعلق بترجمة هذا الباب، هل المصائب مكفرات أم مثيبات، فقصده رحمه الله تعالى هل المصائب التي تصيب المسلم تكفر عنه الذنب أم يثاب لأجلها، أي هل المصيبة يتعلق بها تكفير الذنب أم يتعلق بها أيضا الثواب. وعليه فتكفير الذنب أو الإثابة على المعصية هذه خاصة بالمسلم دون الكافر. أما مضمون هذه التوطئة فقد تطرق فيها إلى مسألتين. المسألة الأولى ذكر مذاهب العلماء في هل المصائب مكفرات أم مثيبات، واقتصر على قولين، وأشار إلى القول الثالث الذي عقد له فصلا خاصا، وهو الفصل الأول، والذي نقل فيه كلام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. أما المسألة الثانية تطرق إلى ذكر أدلة كل فريق في هذه المسألة، واقتصر على أدلة الفريق الأول والفريق الثاني. قال رحمه الله تبارك وتعالى في توطئة هذا الفصل:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شمس الدين محمد بن المنبجي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه تسلية أهل المصائب الباب 22: هل المصائب مكفرات أم مثيبات؟ وقد اختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا وتباينوا فيه تباينا شديدا، فذهب بعض العلماء إلى أنه يثاب على كل مصيبة، وذهب طائفة أخرى من العلماء إلى أنه لا يثاب على المصائب مطلقا، وإنما يثاب على الصبر عليها، حتى قطع به ابن عبد السلام في قواعده. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء إلى أن إطلاق القول بالثواب كلاهما يرد عليه ما يدفعه، وأن ثم فرقا مؤثرا نذكره فيما بعد إن شاء الله.
قال: هذه هي المسألة الأولى، هذه هي المسألة الأولى. وذكر في هذه الجملة، ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة التي جعلها عنوانا لهذا الباب: هل المصائب مكفرات أم مثيبات، مع اقتصاره على قولين وإشارته إلى القول الثالث الذي سبق وأن ذكرنا بأنه عقد له فصلا خاصا وهو الفصل الأول. فأما القول الأول في هذه المسألة المتعلقة بقوله هل المصائب مكفرات أم مثيبات، فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يثاب على كل مصيبة، أي كل مصيب، أي إذا حلت المصيبة بالمسلم لحقه الثواب، بشرط أن لا يصدر منها أو أن لا يصدر منه ما ينافيها أو يناقضها. وهذا أصل ينبغي أن يستصحبه السامع في جميع الكلام الذي سوف نذكره حول هذه المسألة، بشرط أن لا يصدر منه ما ينافيها أو يناقضها كما سبق بيانه في البابين قبله. إذن هذا القول الأول، وهو أن بعض العلماء قالوا أنه يثاب على كل مصيبة. والقول الثاني، ذهب الطائفة أخرى إلى أنه لا يثاب على المصائب مطلقا، وإنما يثاب على الصبر عليها، يثاب على عبادة الصبر حال المصيبة، فإذا لحقه الثواب، إذا قابلها بالصبر، أي إذا حلت به المصيبة وقابلها بالصبر، فيثاب على عبادة الصبر لا على المصيبة التي تلحقه. وهذا الذي قرره رحمه الله تبارك وتعالى. وذكر أن هناك قولا ثالثا لشيخ الإسلام أفرد له فصلا خاصا، هذا الذي ذكره، وذلك في قوله اختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا وتباين فيه تباينا شديدا. قال: فذهب بعض العلماء، ثم ذكر كلامهم وقال: وذهب الطائفة أخرى من العلماء إلى أنه لا يثاب، ثم قال: وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء إلى أن إطلاق القول بالثواب كلاهما يرد عليه ما يدفعه. وهذه هي الأقوال الثلاث التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. قال
رحمه الله: وقد احتجت كل طائفة بظواهر مرجحة لما ذهبت إليه كما سنذكره بعد.
بمعنى أن العلماء في كلا القولين كل منهما احتج بنصوص شرعية، ولكن حجته في ما يدل عليه ظاهر النص. ثم قال بعدها، أو بالأحرى شرع في بيان أدلة القولين، شرع في بيان أدلة القولين، وبدأ بالقول الأول.
قال رحمه الله: احتجت طائفة من العلماء إلى أنه يثاب على كل مصيبة بقوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، الآية.
نعم، هذا هو الدليل الأول، هذا هو الدليل الأول الذي استدل به من قال بأنه يثاب على كل مصيبة، وذلك في قوله جل وعلا: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا تتمة الآية. فما ذكر في هذه الآية من المصائب والابتلاءات التي تلحق المسلم في قوله جل وعلا: لا يصيبهم، هذا هو الشاهد، لا يصيبهم، ثم عد هذه المصائب، قال: ظمأ ونصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا. فالشاهد من هذه الآيات على قولهم إلا كتب لهم به عمل صالح، وقوله لا يضيع أجر المحسنين، فهذا شاهد على حصول الثواب، إلا كتب لهم به عمل صالح. فهذا شاهد لهذا القول على حصول الثواب لأولئك الذين أصيبوا بهذه المصيبة من ظمأ ونصب، وقال ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، وقوله لا يضيع أجر المحسنين وثوابهم من أجرهم، قال والله لا يضيع أجر المحسنين وثوابهم من أجرهم الذي لا يضيعه الله تبارك وتعالى، فدل على حصول الثواب عند المصيبة، فدل على حصول الثواب عند المصيبة، وهذا هو قصد صاحب الكتاب في من ذهب منهم إلى هذا القول. ثم ذكر الدليل الثاني، قال
رحمه الله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الوصب الوجع اللازم، ومنه قوله تعالى دحورا ولهم عذاب واصب، أي لازم ثابت، والنصب التعب.
هذا هو الشاهد الثاني أو الدليل الثاني على وقوع الثواب لمن حلت به المصيبة. والشاهد في الحديث في قوله ما يصيب المؤمن، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن، ثم عد هذه المصائب، قال من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها، قال إلا كفر الله من خطاياه، ونوع فيه إثابة له، أي أن ثوابه من المصيبة كفر الله من خطاياه، فتكفير الخطايا دليل على حصول الثواب على المصيبة، وهذا هو القصد من إراد هذا الدليل. ثم ذكر دليلا آخر وهو الدليل الثالث، قال
رحمه الله وروى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المصاب من حرم الثواب.
نعم، المصاب من حرم الثواب، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في المستدرك. فالأمراض وغيرها من المؤذيات التي تصيب المؤمن هذه مطهرة له، وأنه ينبغي للإنسان ألا يجمع على نفسه بين ضررين عظيمين، الضرر الأول هو الأذى الحاصل من المصيبة، والضرر الثاني تفويت ثواب أجر المصيبة. لذا أعظم المصيبة أن يحرم العبد ثوابها بسبب من الأسباب، فالمصيبة جالبة للثواب، لهذا قال المصاب من حرم الثواب، أي أن أعظم المصاب أن يحرم المصاب ثواب تلك المصيبة، لهذا قال المصاب من حرم الثواب، فدل على حصول الثواب للمصاب. ولكن ثمة نوع آخر يحرم الثواب لوجود عارض في هذا الذي أصابه وقدره الله عز وجل، فاستدل بهذا الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك للدلالة على وقوع الثواب لكل المصاب. ولكن ثمة صنف من الناس يحرم الثواب من جهة المصاب الذي يصاب به لعارض، أو بالأحرى لمانع يكون مانعا له من حصول الثواب. ثم قال بعده فيما رواه ابن ماجه وهو الدليل الرابع من حديث أبي ذر،
قال رحمه الله وروى ابن ماجة من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعته، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله
أو أن لا تكون
ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك. رواه الإمام أحمد موقوفا عن أبي مسلم الخولاني.
نعم، الشاهد في هذا الحديث الموقوف أو في الأثر الموقوف قول وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك. فالرغبة في الثواب حال المصيبة هو وجه الشاهد هذا الذي ذكر، فقال أن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك، أي أن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك. فالرغبة في الثواب حال المصيبة هو وجه الشاهد لمن قال بحصول الثواب عند المصيبة، وهذا موقوف على أبي مسلم الخولاني. ثم ذكر دليلا آخر في من صحيح البخاري وهو الدليل الخامس في قوله
قال رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
نعم، فدخول الجنة دخول الجنة الوارد في الحديث دليل على حصول الثواب عند المصيبة. دخول الجنة الوارد في الحديث إلا أدخله الله الجنة، هذا دليل على حصول الثواب عند المصيبة. قال يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة. فشاهد الحديث على هذه المسألة أن حصول الثواب عند المصيبة هذا من علامات دخول الجنة، وهذا دليل على حصول الثواب عند المصيبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديثا آخر رواه الإمام أحمد والنسائي وهو الدليل السادس قال
قال رحمه الله ورواه أحمد والنسائي ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا غفر لهما.
نعم، هذا من وجوه المغفرة، من وجوه المغفرة حصول الثواب. الحديث قال إلا غفر لهما، قال ومن وجوه المغفرة حصول الثواب. ثم قال بعدها رحمه الله
قال رحمه الله وغير ذلك من الأحاديث مما اختصرته.
نعم، لأن في هذه الحديث التي ذكرها بعض الاختصارات وأشار إليها في هذا القول. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى أقوال العلماء في معنى بعض هذه الأحاديث تأكيدا على قول من ذهب إلى حصول الثواب عند المصيبة. فبدأ بقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم
قال رحمه الله تعالى قال النووي رحمه الله في شرح مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة، وفي رواية إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، وفي بعض النسخ وحط عنه بها خطيئة بغير ألف، وفي رواية إلا كتب له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة.
وهذا واضح من كلام الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا يقتضي حصول الأمرين معا، حصول الثواب ورفع الثواب، وهذا مذكور منصوص عليه إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، وهذا واضح جدا. ثم قال رحمه الله
قال وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين، فإنه قل أن ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور، وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتها، وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور وزيادة الحسنات، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنها تكفر الخطايا فقط، ولم يبلغهم هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة برفع الدرجات وكتب الحسنات. انتهى كلام
الإمام النووي رحمه الله. وفي الأخير أشار إلى قول من قال أنها تكفر الخطايا فقط، ونسب القول للقاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى، وكلامه واضح جدا في بيان قول الفريق الأول. ثم ذكر دليلا آخر وهو الدليل السابع قال
رحمه الله ويؤيد ذلك قول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم إني لأوعك مثل رجلين منكم وإنك لتوعك وعكا شديدا، وقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. قال جماعة من العلماء
بعدما نقل الحديثين ذكر توجيه العلماء لهذين الحديثين، وتوجيهه أيضا واضح. قال
جماعة من العلماء والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل بالأمثل أنهم مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب، والأنبياء معصومون من الخطايا فتعين الثواب والله أعلم.
نعم، أي لما كان الأنبياء مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب مع عصمتهم عن الخطايا أو من الخطايا، كان القصد من الابتلاء حصول الثواب، فكان شاهدا لأصحاب هذا القول أن الثواب تحصل من جهة أن الثواب يحصل بالمصيبة، الثواب يحصل بالمصيبة. ثم ذكر الدليل الثامن قال
قال رحمه الله: وفي حديث المرأة التي كانت تصرع دليل على أن الصرع يثاب عليه أكمل ثواب.
ويقصد حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: هذه السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وأتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. قالت: لا، بل أصبر، فادعوا الله أن لا أتكشف أو لا ينكشف عني. قال: فدعا لها. وهذا الحديث متفق عليه. فأكمل وجوه الإثابة، أكمل وجوه الإثابة هي الجنة، فكان دليلا على أن المصيبة تقابل بالثواب، وفيه فضل الصبر على البلاء وعظم ثواب من فوض أمره إلى الله تبارك وتعالى في هذا الحديث الذي استدل به. ثم ذكر دليلا تاسعا وهو منقول من صحيح مسلم. قال:
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم قالت امرأة: يا رسول الله، زفنت ثلاثة من الولد، قال: احتضرت بحضار من النار. قال بعض السلف: فقد الثواب على المصيبة أعظم من المصيبة، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المصاب من حرم الثواب. وقد تقدم،
نعم،
وتقدم في أثناء الكتاب أحاديث تشهد لهذا القول، والله أعلم.
نعم، بهذا يكون قد أتم الكلام عن أدلة الفريق الأول القائلين بحصول الثواب عند المصيبة، ثم شرع في بيان أدلة الفريق الثاني، وهم من هذا الفريق يقال أنه لا يثاب على المعصية على المصائب مطلقة، وإنما يثاب على الصبر عليها، أي أن المصائب مطلقة لا يثاب عليها، وإنما يثاب على الصبر عليها. قال رحمه الله:
قال رحمه الله: احتجت الطائفة الأخرى من العلماء ممن أطلق القول بأن المصائب لا يثاب عليها وإنما يثاب على الصبر عليها بقوله تعالى.
بدأ بذكر الأدلة، فبدأ بالدليل الأول، قال:
قال بقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ابن عبد السلام في قواعده: الثواب إنما يكون على فعل العبد لا على فعل الله فيه.
نعم، لأن المصائب من قدر الله عز وجل، والصبر فعل العبد، فيثاب على فعله تجاه قدر الله جل وعلا، لأن لله تعالى حقا على عباده تجاه قدره سبحانه وتعالى، فتعين الثواب في الصبر على قدر الله سبحانه وتعالى، ولم يحصل الثواب بمجرد وقوع المصيبة، لأن المصيبة لا فعل للعبد فيها في هذا الباب، وهي أحد نوعي المصائب التي سوف يفصلها شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. أما الدليل الثاني،
قال رحمه الله تعالى: قال ابن عبد السلام في قواعده: الثواب إنما يكون على فعل العبد لا على فعل الله فيه. قال تعالى
الدليل الثاني في هذه المسألة: الذين
إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
سوف يفصل الشاهد من الآية، قال:
فما حصل لهم من صلاة الله عليهم ورحمته لهم وهدايته إياهم بقولهم: إنا لله وإنا إليه راجعون، فالاسترجاع هو سبب في حصول ما ذكر، وكذلك حديث أبي موسى أشعري.
نعم،
رضي الله عنه.
تم الحديث، الدليل الثاني، فالاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون هو سبب حصول ما ذكر، الذي قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا حصل لهم بقولهم: إنا لله وإنا إليه راجعون حال وقوع المصيبة، فدل على حصول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون حال عبادتهم لله جل وعلا بهذا القول زمن المصيبة. ثم ذكر دليلا آخر وهو الدليل الرابع، قال: دليل الثالث،
قال رحمه الله: وكذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لملك الموت: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينيه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، فحمده واسترجاعه وسبب بناء البيت له في الجنة، وتسمية البيت كافية.
أي أن الشاهد في هذا الحديث واضح، فالثواب حاصل بسبب الحمد والاسترجاع، وهما عبادتان، وبيت الحمد الذي بني له دليل على هذه العبادة. نعم. ثم نقل قول القاضي عياض،
قال رحمه الله،
الذي سبق وأن أشار إليه الإمام النووي رحمه الله، قال
قال القاضي عياض: وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الوجع لا يكتب به أجر، إنما يكفر الخطايا به.
نعم،
إنما يكفر الخطايا فقط.
نعم، فهذه كلها شاهدة أن الثواب حصل بفعل الطاعة في المصيبة لا لحصول المصيبة. بعدما أتم التوطئة بدأ في نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، وهو القول الثالث في هذه المسألة، وعقد له فصلا خاصا. قال
رحمه الله: فصل في سياق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما ما يحدثه الله من مصائب فتارة بغير فعل الخلائق كالأمراض ونحوها، وتارة بفعلهم. وفصل الخطاب أن
فهو في حقيقة الأمر، هذا الفصل خصصه للقول الثالث في هذه المسألة، وهو الذي قصده بقوله في صدر الباب، قال: كلاهما يرد عليه ما يدفعه، وأن ثم فرقا مؤثرا نذكره فيما بعد إن شاء الله. هذا الذي ذكره في صدر هذه الباب. قال
رحمه الله: أما ما يحدثه الله من مصائب فتارة بغير فعل الخلائق كالأمراض ونحوها، وتارة بفعلهم. وفصل الخطاب أن المصائب إن تولدت عن عمل صالح كما تتولد عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوه، فهذا يثاب عليه، فإن الإنسان يثيبه الله على عمله وعلى ما يتولد من عمله إذا أقدم على احتماله، فإن المجاهد قد أقدم على الجهاد وهو يعلم أنه يؤذى في الله عز وجل، وقد يناله ضرر في جهاده فتموت فرسه أو يؤخذ ماله أو يضرب أو يشتم ونحو ذلك، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فأخبر تعالى أنه يكتب لهم عمل صالح بما يصيبهم من التعب والجوع والعطش ونحو ذلك الذي حصل لهم بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهذه الأمور يغفر الله بها خطاياه ويؤجر على هذه المصائب لأنها حصلت بسبب جهاده، فهي مما تولد من عمله، وما تولد عن عمله الصالح من المصائب يثاب عليها. وأما الجوع والعطش والتعب الذي يحصل من دون ذلك فلا يثاب إلا على الصبر عليه، فإنه ليس من عمله ولا متولدا من عمل صالح، لكن هو من المصائب التي يكفر الله بها خطاياه. وأما المصيبة بالولد فالولد تولد عن جماعه الذي صان نفسه به عن الزنا وقصد به النسل وتكثير الأمة وغض البصر عن المحارم، فإذا حصل له ذلك ثم مات الولد فقد أثيب عليه من جهة وكفر الله به خطاياه من جهة لأنه تولد عن عمله. وأما الأمراض والأسقام فهي تكفر الخطايا، وقد روي أن أبا عبيدة بن الجراح لما عادوه وقالوا له أجر فقال: ليس لي من الأجر مثل هذه، ولكن المرض حطة يحط الله بها الخطايا. فهذا الذي ذكرته هو الفرق بين المصائب التي يثاب عليها والمصائب التي لا يثاب عليها، فإن بعض الناس يظن أنه يثاب على كل مصيبة، ومن العلماء من يطلق القول بأن المصائب لا يثاب عليها وإنما يثاب على الصبر عليها. ثم قال بعد ذلك بكلام كثير: فمن فعل فعلا صالحا باختياره فأوذي واحتسب ذلك الأذى، كان ذلك الأذى من عمله الصالح الذي يثاب عليه، كالصائم إذا احتسب جوعه وعطشه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف تولد عن صومه بغير اختياره، ولكن تولد عن عمل صالح. وكذلك القائم بالليل إذا احتسب تعبه وسهره، فإن الأذى الذي يحصل باختيارك في طاعة الله أنت جلبته على نفسك باختيارك طاعة الله، فليس هو كمن أوذي بغير اختياره، فإن ذلك أذاه مصيبة محضة، لكن هي حق له على الظالم. وقال الشيخ رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهي نفسها تكفر خطاياه ويؤجر على الصبر عليها، ففيها له مغفرة من جهة ما يكفره من الخطايا، وله فيها رحمة من جهة ما يؤجر على الصبر عليها، لا سيما إذا اقترن بها توبة وإنابة إلى الله وتوكل عليه وتوحيد له وإخلاص الدين له، فإن تكون من أعظم النعم، ومصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. وقال بعض السلف: يا ابن آدم، لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها قرع باب سيدك. وفي الحديث: إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه، يقول الله عز وجل: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وفي الأثر يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك انتهى. والمقصود من كلام الشيخ رحمه الله أن كل ما تولد عن عمله الصالح من المصائب أثيب عليه، بخلاف المصائب التي لم تتولد عن عمله فإنها مكفرات لا مثيبات.
هذا هو القول الثالث في هذه المسألة، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله، والذي فصل فيه المسألة تفصيلا جيدا مع توجيهه للأدلة. فصل في هذا بين نوعين من المصائب: المصائب التي تقع بغير فعل الخلائق كالأمراض وغيرها، والمصائب التي تقع من جهة فعلهم أي يكون للعبد فيها كسب. فثم فصل المصائب من جهة أخرى فذكر نوعين: النوع الأول قال المصائب التي تولدت عن عمل صالح، المصائب التي تولدت عن عمل صالح. قال فإن الإنسان يثيبه الله تعالى على عمله وعلى ما يتولد من عمله إذا أقدم على احتماله، وهذا شرط، إذا أقدم على احتماله كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فالمصائب إن تولدت على عمل صالح فإن الإنسان يثيبه الله تبارك وتعالى على عمله وعلى ما يتولد على عمله، فالثواب واقع على العمل وعلى ما يتولد على العمل. ومثل لها شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى بأمثلة مبينة. مثل أولا بالجهاد، قال كما تتولد عن الجهاد، والثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو. قال فهذا يثاب عليه على ما يتولد عليه، فإن المجاهد قد أقدم على الجهاد وهو يعلم أنه يؤذى في الله عز وجل وقد يناله ضرر في جهاده، قال فتموت فرسه أو يؤخذ ماله أو يضرب أو يشتم ونحو ذلك، كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فأخبر الله تعالى أنه يكتب لهم عملا صالح بما يصيبهم من التعب والجوع والعطش ونحو ذلك الذي حصل لهم بسبب الجهاد، أي أن التعب والجوع والعطش هذا حصل بسبب العمل الصالح وهو الجهاد في سبيل الله. فهذه الأمور يغفر الله بها خطاياه ويؤجر على المصائب. لماذا؟ لأنها حصلت بسبب جهاده، حصلت بسبب العمل الصالح، فهي ما مما تولد من عمله، وما تولد عن عمله الصالح من المصائب هذا قال شيخ الإسلام يثاب عليه. ثم مثل بالمصيبة بالولد، قال أما المصيبة بالولد فيثاب عليه من جهة ويكفر الله بها خطاياه من جهة. المصيبة في بالولد هذه يحصل بها الثواب من جهة ويكفر الله عز وجل بها الخطايا عنه من جهة أخرى. لماذا؟ علل شيخ الإسلام، قال لأنه تولد من عمله، أي أن الولد تولد من عمله، كما قال فالولد تولد عن جماعه، هذا الجماع صان نفسه به عن الزنا وقصد به النسل وتكثير الأمة وغض البصر عن المحارم، فإذا حصل له ذلك ثم مات الولد كما قال شيخ الإسلام فهذا يثاب عليه من جهة ويكفر الله عز وجل به خطاياه من جهة، وهذا الذي ورد في الحديث. ثم مثل بالصائم بالصوم، فالصائم إذا احتسب جوعه وعطشه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف هذه الرائحة، قال تولد عن صومه بغير اختياره لأنه مأمور به، ولكن تولد عن عمل صالح الذي هو الصيام، فما تولد عن عمل صالح أثابه الله عز وجل به وكفر عنه خطاياه. ثم مثل بالقيام الليل، قال إذا احتسب تعبه وسهره، لأن قيام الليل فيه التعب والسهر، قال فإن الأذى الذي يحصل باختيارك في طاعة الله، لأن قيام الليل من اختيار العبد، بخلاف ما ذكره في الصيام الفرضي قال أن هذا واجب، فقد تتولد عن صومه بغير اختياره، أي أن الله أمره وفرضه عليه. بينما القيام قال فإن الأذى الذي يحصل باختيارك في طاعة الله، أي حصل باختيار العبد، قال أنت جلبته على نفسك باختيارك ولكن طاعة لله، فليس هو كمن أوذي بغير اختياره، قال فإن ذلك أذاه مصيبة محضة، لكن هي حق له على الظالم. ثم ذكر النوع الثاني من المصائب. قلنا النوع الأول الذي ذكره المصائب إن تولدت عن عمل صالح، هذا هو النوع الأول، ومثل لها بأمثلة. النوع الثاني المصائب التي لم تتولد عن عمل صالح. المصائب التي لم تتولد عن عمل صالح هي من المصائب التي يكفر الله بها خطاياه، هذه تكفر بها الخطايا ولا يحصل بها الثواب. هذا النوع يكفر الله عز وجل به الخطايا ولا يحصل به الثواب، المصائب التي لم تتولد عن عمل صالح. قالها كالجوع، مثل لها كالجوع والعطش والتعب الذي يحصل من عمل صالح، قال فلا يثاب، فالذي لا يحصل الذي يحصل لا يحصل من عمل صالح، قال فلا يثاب إلا على الصبر عليه، هذا لا يثاب عليه إلا من جهة الصبر عليه، فإنه ليس من عمله الصالح ولا متولدا عن عمل صالح من مثل الأمراض والأسقام، فهذه هي التي تكفر بها الخطايا، وهذه التي دلت عليها نصوص الشريعة. فالأمراض والأسقام هذه يكفر الله عز وجل بها ولا يثاب عليها المرء، وإذا حصل له الثواب فمن جهة صبره على المصيبة لا من جهة وقوع المصيبة له. هذا الذي نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله جل وعلا، وهو وجيه جدا في التفريق في مسألة حصول الثواب وحصول رفع الخطايا عمن وقعت به المصيبة. ثم ذكر الفصل الأخير في هذا الباب فقال رحمه الله تعالى،
قال رحمه الله تعالى: فصل في قوله أيضا رحمه الله في أن المصائب نعمة من نعم الله تعالى.
هذا الفصل أيضا نقل فيه كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال الشيخ رحمه الله ويقصد شيخ الإسلام، نعم،
قال الشيخ رحمه الله: وكثير من الناس لا يعرف النعمة إلا ما يلتذ به في دنياه، كما قال بعض السلف: من لم يعرف نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. فمن الناس من يرى نعمة في بدنه فقط بالأكل والشرب والنكاح، ومنهم من يرى النعمة بالرئاسة والجاه ونفاذ الأمر والنهي وقهر الأعداء، ومنهم من يرى النعمة في جميع الأموال والقناطير المقنطرة، وهؤلاء من جنس الكفار يرون هذه نعما، وأعلى من هؤلاء من يرى النعمة في الإيمان والعمل الصالح، لكن لا يرى الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة، بل يرى فيه من المضار ما يوجب تركه. والذين يرون هذه النعمة منهم من لا يراه نعمة إلا مع السلامة والغنيمة، فإن جرح أو قتل بعض أولاده أو أخذ ماله عد ذلك مصيبة لا نعمة. وحجة هؤلاء كلهم أن النعمة ما يتنعم به العبد، وهذه الأمور تؤلم النفس فلا تكون من النعم بل من المصائب، ولا ريب أنها من المصائب باعتبار ما يحصل فيها من الألم، ولهذا أمر بالصبر عليها، لكن لا منافاة بين كون الشيء مصيبة باعتبار ونعمة باعتبار، فباعتبار ما يحصل له من الأذى هو مصيبة، وباعتبار ما حصل به من الرحمة نعمة، وهذا لأنه إذا قيل هذا يكفر به الخطايا ويؤجر عليها ويؤجر على الصبر عليها كانت نعمة، وهذا بمنزلة شرب المريض الدواء الكريه هو مصيبة باعتبار مرارته، وهو نعمة باعتبار إزالته للمريض الذي هو أشد ضررا فيه، وأدنى الشرين إذا زال أعظمهما كان نعمة، ومن استعمل نعمة الله في المعاصي كانت شرا في حقه، لأنها جرته إلى العذاب الذي هو أعظم من تلك اللذة، كمن أكل عسلا فيه سم فإن ضرر السم أعظم من حلوة العسل، والله أعلم. انتهى كلامه.
قرر رحمه الله تبارك وتعالى أن المصيبة للمسلم نعمة من الله تعالى لما يحصل بها من تكفير الذنب وحصول الثواب بحسب ما سبق بيانه وتفصيله فيهما، ولا منافاة بين كون الشيء مصيبة باعتبار ونعمة باعتبار، فباعتبار ما يحصل له من الأذى فهذه مصيبة، وباعتبار ما يحصل له به من الرحمة فهذه نعمة. لهذا ذكر شيخ الإسلام أن المصائب نعمة من نعم الله جل وعلا، فوجه كونها نعمة باعتبار ما يحصل له من الرحمة، أي ما يحصل للعبد المصاب حال المصيبة من تكفير الخطايا، وباعتبار ما يحصل له من الثواب، وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالنعم لا يقتصر حصولها على ما يتلذذ به العبد في دنياه، هذا الذي صدر به شيخ الإسلام هذا الذي ذكره. النعم لا يقتصر حصولها على ما يتلذذ به العبد في دنياه في مطعمه ومشربه، فهذا من قلة العلم، أي من يتصور أن النعم قاصرة على ما يتلذذ به الناس فهذا نظر قاصر جدا، لأن ثمة نعم تحصل للعبد من جهة المصائب والابتلاء، وهذا الذي فصله وقرره في هذا الأصل، أي ما تسمى بنعمة المصيبة، النعمة التي تحصل للعباد زمن المصيبة والابتلاء. ثم ذكر أصناف الناس من جهة رؤيتهم للنعم، فذكر الصنف الأول، قال: من يرى من الناس النعمة في بدنه فقط بالأكل والشرب والنكاح، أو يرى النعمة بالرئاسة والجاه ونفاذ الأمر والنهي وقهر الأعداء، أو يرى النعمة في جمع الأموال والقناطير المقنطرة، قال أن هؤلاء من جنس الكفار. أما الصنف الثاني، من يرى النعمة في الإيمان والعمل الصالح، ولكن من دلائل فقه شيخ الإسلام رحمه الله أنه فصل في هذا الصنف من يرى النعمة في الإيمان والعمل الصالح، والناس ليسوا فيه سواء، أي أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذا الباب، لهذا قال: لكن ليسوا على درجة واحدة بل هم درجات، لهذا قال: لكن لا يرى الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة، بل يرى فيه من المضار ما يوجب تركه، فمثل مثلا بالجهاد. فمن الناس من يرى النعمة في الإيمان والعمل الصالح، لكن مثلا إذا نظرنا إلى رأيه في الجهاد فإنه يرى الأمر، لكنه لا يرى الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة، لأنه يرى فيه من المضار ما يوجب تركه. لهذا قال: والذين يرون هذه النعمة منهم من لا يراه نعمة إلا مع السلامة والغنيمة، أي يرى أن الجهاد نعمة إذا قرن بالسلامة والغنيمة، فإذا جرح أو قتل بعض أولاده أو أخذ ماله قال: عد ذلك مصيبة لا نعمة. وذكر حجة هؤلاء، قال: وحجة هؤلاء كلهم أن النعمة ما يتنعم به العبد، وهذه الأمور تؤلم النفس فلا تكون من قبيل النعم بل المصائب. لهذا قرر شيخ الإسلام أن النعمة، أن المصيبة من النعم، أن المصيبة من النعم، حتى يعلم الناس أن ما حل بهم من المصائب فهذا من نعم الله عز وجل. ثم ذكر فصلا في هذه المسألة، قال: أنه لا منافاة بين كون الشيء مصيبة باعتبار ونعمة باعتبار، فباعتبار ما يحصل له من الأذى هذا يدخل في باب المصيبة، وباعتبار ما يحصل له بها من الرحمة فهذا يدخل في باب النعمة. فالمسلم ضائر بين الثواب وبين حط الخطايا في حال أو في زمن المصائب والابتلاء. ثم مثل لهذه المسألة بالدواء، مثل لها بالدواء الذي له اعتبار من جهة الألم وله اعتبار من جهة الشفاء، وبذلك يكون قد تم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، وتم التعليق على هذا الباب الأخير بالنسبة لي فيه المضمن في هذه الرسالة تسلية أهل المصائب. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان الحسنات، إنه سميع قريب مجيب، ولعل مما نرشد به إخواننا في مثل هذه المسائل أن يرجعوا إلى تشريرها ومعرفتها إلى ما تعلق بالكلام في باب القدر والشرع، فثمة تفصيل نفيس في مثل هذه المسائل المتعلقة بالأحكام الشرعية والمتعلقة بالأحكام القدرية، ففيها فقه عظيم وفقه غزير، والعلم بها باب من أبواب التوفيق. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.